إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أصحابه هي أمثل صورة نأخذ منها الإسلام الصحيح الذي أراده منا رب العالمين سبحانه وتعالى. وإن الباب الذي ندخل منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم منه الدين علما وعملا هو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب علينا أن نعلم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل لهم في قلوبنا مكانة وحرمة ومنزلة عظيمة، وأن نتأسى بهم فيما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعلت حديثنا في هذا اليوم بعنوان صب العذاب على من سب الأصحاب. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، سواء طالت صحبته أم قصرت صحبته ولو لحظة واحدة، يلقاه حالة كونه مؤمنا به فينال شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وقع أناس في سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا، وزاد الأمر فظاعة وفجاجة وجرأة ووقاحة في زماننا هذا، في زمان الجهل الذي سماه أهله بزمان العلم والتقدم، وهو وإن كثرت فيه العلوم من وجه إلا أن الجهل قد فشى وانتشر من وجه آخر، والله المستعان. ونبدأ في ذلك بإشارة إلى فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نثني بالتحذير من سبهم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة السلف، وماذا ينتج ويلزم من سب الصحابة رضي الله عنهم. أولا، في حديث بريدة رضي الله عنه أنه قال: صلينا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلنا: نجلس في المسجد حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما زلتم تجلسون هكذا؟ فقلنا: نعم يا رسول الله، صلينا المغرب ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، فقال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس فيفتح لهم فيقال: هل فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام، يعني جماعات من الناس، فيقال: هل فيكم أحد صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم أحد صاحب من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والأحاديث في فضائل الصحابة كثيرة. ويقول الله عز وجل: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني من آمنوا قبل صلح الحديبية أفضل ممن آمنوا بعده، وكل ممن آمن قبل وبعد وعده الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يقول جاهل رضع من لبان الجهل منذ نعومة أظفاره: إن الله عز وجل لم يكن يعلم تفصيلا ما يقع فيه الصحابة بعد ذلك. أيها الجاهل الكذاب، إن الله عز وجل ختم الآية بقوله: والله بما تعملون خبير. إن علم الله عز وجل يشمل ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون. ألم تقرأ قول الله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا، وهذا لا يكون أبدا، ولكن علم الله ما لا يكون لو كان كيف يكون، فقال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وما أراك بهذا إلا مكذبا للقرآن. فانظر كيف قال الله عز وجل في هؤلاء وهؤلاء: وكلا وعد الله الحسنى. أفيعد الله قوما بالحسنى ويرتدون بعد ذلك؟ أفيعد الله قوما الجنة ولا يستحقونها بعد ذلك؟ هذا ربما يكون في علمنا نحن، نعم، لأن علمنا قاصر، نقول: فلان جيد، فلان ممتاز، فلان صالح، يستحق كذا وكذا. ثم يندم الواحد منا بعد ذلك ويقول: يا ليتني ما بذلت له، يا ليتني ما أعطيته، ما كنت أعلم. لكن الله عز وجل يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. ولقد حذرنا الله عز وجل وحذرنا رسوله صلى الله عليه وسلم من سب الصحابة، فجاء التحذير ضمنا في كتاب الله، وجاء صريحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وموضع النهي عن السب هنا أن الله عز وجل ذكر السابقين الأولين من غير اشتراط إحسان، فقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وذكر التابعين باشتراط الإحسان فقال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أفيقول الله عز وجل كل هذا في هؤلاء ويسبون بعد ذلك؟ ويقول الله عز وجل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما الآية الأولى فالله عز وجل يقول فيها إن الذين يؤذون الله ورسوله، وإيذاء الله عز وجل يكون بمعصيته أو بسب دينه أو بسب رسوله صلى الله عليه وسلم وبمخالفة شرعه في الأرض، وإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ومن إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء أصحابه، وأي إيذاء لأصحابه أعظم من سبهم رضي الله عنهم. ثم يقول في الآية الثانية والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في الآية الأولى قال أعد الله لهم عذابا مهينا، في الثانية قال احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، من هم أول المؤمنين والمؤمنات؟ الصحابة رضي الله عنهم، وهم صدر المؤمنين والمؤمنات في كل خطاب ينادى فيه على المؤمنين وعلى المؤمنات، فأول ذلك هم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان إيذاء المؤمنين والمؤمنات من الكبائر كما جاء في هذه الآية، فأولى الناس بذلك من سب ومن وقع في رأس المؤمنين والمؤمنات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات أولهم الصحابة رضي الله عنهم. ويقول الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وهذا أول ما يكون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره
فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى لما تليت عليه هذه الآية قال كل من كان في قلبه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فله نصيب من هذه الآية يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فعلى قدر ما فيه من خلال الكفر ومن صفات الكافرين يكون فيه غيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يطيق أن نثني عليهم، لا يطيق أن نترضى عليهم. حقد دفين على مر السنين توارثته الأجيال حتى يقول مقبح منهم وهو يطالب بعض الشعوب بثورة على أبي بكر وعمر لتحذف أسماؤهم من المقررات الدراسية، ويصرخ بهذا في وسائل الإعلام. لا يطيق حتى اسم أبي بكر وعمر رضي الله عن أبي بكر ورضي الله عن عمر زاعما أنه يدافع عن حقوق أهل البيت، ولا يرضى بذلك أهل البيت أبدا، فأهل البيت منهم براء، وليست القضية قضية حب آل البيت، وإنما هي بغض دين الإسلام. دخل عبد الله بن مصعب على المهدي الخليفة فقال له ما تقول في من يسب أبا بكر وعمر والصحابة؟ فقال زنادقة يا أمير المؤمنين. قال كيف قلت هذا وما قاله أحد قبلك؟ بين لي ذلك. قال يا أمير المؤمنين، هؤلاء قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم في الأصل يريدون أن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يتابعهم أحد على ذلك. إذا سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجدون من يتابعهم، فسبوا أصحابه ليقال رجل صاحب أصحاب سوء ولو كان رجل خير ما صاحب أصحاب سوء. صحيح يقول القائل عن المرء لا تسأل ولكن سل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. المرء على دين خليله والناس أشباه، يقع كل شبه مع شبيهه، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود فيما روي عنه، إن الله نظر في قلوب العباد فرأى أن أطهرها وأشرفها قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه واختاره لرسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب أصحاب النبي صلى الله بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن أطهرها وأشرفها قلوب أصحابه، فاختارهم لصحبة نبيه، فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم، يقاتلون عن دينه وينافحون عنه، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أقل هذه الأمة تكلفا وأكثرها علما، إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. فيقول من أراد أن يستن فليستن بهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي الأحاديث أحاديث كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ورواه أيضا أبو هريرة وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ما معنى هذا؟ لو أن أحد المخاطبين بهذا الكلام ونحن منهم جاء بذهب يساوي جبلا من الجبال, جبل أحد, وأنفقه في سبيل الله, وجاء رجل من السابقين إلى الإسلام ومن الصحابة فأنفق مد شعير أو قمح, ووزن ثواب مد شعير الصحابي بجبل الذهب الذي أنفقه أمثالنا, ما بلغ جبل الذهب أجر المد ولا نصف أجر المد, مد شعير أو طعام. تصور. لماذا؟ لأن هذا المد يوم أنفق سد خلة المسلمين, وقع موقع حاجة. قد يعطى الإنسان تمرة في وقت من الأوقات تنقذه من الموت, وفي حين آخر يكون عنده ألوان وأشكال من الطعام والأموال ولا يحتاج إليها, فلا يشعر بمكانتها ولا بقيمتها, ويشعر بمس هذه التمرة إذا فقدها. ولذلك لما وقع عمل الصحابة الأول هذا الموقع كان ثقيلا عند الله, كان ثقيلا عند الله, علمهم ثقيل وعملهم ثقيل, ولذلك كان أجرهم عند الله ثقيل. يا عباد الله, كان أجرهم عند الله ثقيلا, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. طيب, شوف الخطاب ده كان موجه في الأصل لمين. في رواية مسلم قال كان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما شيء, فسب خالد عبد الرحمن, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, يعني لخالد, لا تسبوا أصحابي, فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. هذا الخطاب الموجه لخالد مقابل ما قيل في الرواية سب خالد عبد الرحمن. ماذا قال خالد لعبد الرحمن؟ في رواية مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال خالد إنكم تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا إليها أو سبقتمونا فيها. هذا هو السب. إنكم تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا فيها. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبراني قال شكى عبد الرحمن خالدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا خالد لا تؤذي أحدا من أهل بدر, فلو أنفقت مثل أحد ذهبا ما أدركت عمله. قال خالد يا رسول الله إنهم يقعون في فأرد عليهم, فقال لا تؤذوا خالدا فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على المشركين. فهذا فضل خالد الذي خوطب بقوله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. فإذا كان هذا ما بين خالد وبين السابقين الأولين, فكيف بالمسافة بيننا وبين خالد؟ بل كيف بالمسافة بيننا وبين السابقين الأولين؟ أريدك أن تتأمل هذا, وأريد أن يتأمل هذا من يتجرأ على سب الصحابة زاعما الورع والخوف على الأمة. أقول له خف على نفسك من الضلال البين, فإن هؤلاء حملوا لنا هذا الدين. فما من مسلم يقوم بحسنة إلا ولهم منها دون أن ينقص من أجره شيء. وفي حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي, من سب أصحابي فعليه لعنة الله, أو لعن الله من سب أصحابي. وفي حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من سب أصحابه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. فمن الجاني على نفسه؟ من المطرود ومن المحروم؟ أقول لكم إن هناك أناسا بلغوا مبلغا من الشر حتى أصبح الواحد منهم يعادي نفسه، يستكثر على نفسه أن تكتسب حسنة، ويستكثر عليها أن تحتفظ بها لو اكتسبتها، فيقع في سب فلان وفلان، ثم يرتقي في السب حتى يسب الصحابة، ثم يرتقي في السب حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: لو كان الله يعلم لما قال، والعياذ بالله. كلام القدرية الأول الذين ينكرون علم الله عز وجل، والذين قال فيهم عبد الله بن عمر: إذا رجعت إليهم فأخبرهم أني منهم براء، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، وأن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وحل على ذلك عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. فتأملوا يا عباد الله كيف حال هؤلاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سب مؤمنا فهو على شفا هلكه. وفي رواية عن عبد الله بن عمر عند الطبراني قال: من سب الموت فهو على شفا هلكه. ويقول صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وهذا في المؤمن عموما، وأولى الناس بذلك هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أناس يتصورون ما ليس لهم من المنازل. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يجلس في مكان على سريره، يقول محمد بن حاطب: وعنده عمار، وعنده صعصعة، وآخرون، ومنهم محمد بن أبي بكر. فوقع بعض الناس في عثمان رضي الله عنه، فقيل لهم: عندكم من يفصل لكم في هذا الأمر؟ شوف ماذا يقول علي في عثمان. فسألوه، فقال علي رضي الله عنه: عثمان من الذين قال الله فيهم: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والله عثمان وأصحابه قالها ثلاث مرات. فرضي الله عن عثمان وعن الصحابة أجمعين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد كان علي رضي الله عنه يجلد من وقع في عائشة رضي الله عنها. لما ذهبت عائشة رضي الله عنها ونزلت في دار في موقعة الجمل، وقف رجل على الدار وقال: يا أمنا جزيت منا العقوق. ووقف أخوه وقال: توبي يا أمي فلقد أخطأت. فبلغ ذلك علي رضي الله عنه، فبعث القعقاع بن عمرو ليأتي بالرجلين، فأتى بهما فضربهما علي رضي الله عنه كل واحد 100 صوت، ضرب كل واحد 100 صوت على ما قال في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، كان يجلس في مسجد في الكوفة عند أمير من الأمراء، فدخل رجل فجعل يسب ويسب، فقال سعيد: من يسب هذا الرجل؟ فقال: يسب علي بن أبي طالب. فقال أرى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ولا تنكر ولا تغير؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وإني لغني أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقول كلاما يسألني عنه غدا. سمعته يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة. وسكت عن العاشر، فقالوا: ومن العاشر؟ فقال: سعيد بن زيد في الجنة، يعني نفسه. ثم قال: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لمشهد شهده أحدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح، خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر نوح. فانظر كيف يقول العلماء، وكيف يدافع الصحابة رضي الله عنهم عن بعض، وكيف يدافع السلف بعد ذلك، وكيف يفهمون قضية السب هذه. ذكرت لكم كلام عبد الله بن مصعب، ونحوه كلام مالك وكلام أبي زرعة وغيرهم من أهل العلم. قالوا: هؤلاء أناس ما أرادوا إلا الإسلام، أرادوا الطعن في الإسلام، هذا ما يلزم عن سب الصحابة رضي الله عنهم، أرادوا الطعن في الإسلام. كيف أطعن في الإسلام؟ هؤلاء القوم مسلمون، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغارون على دينهم ويحافظون عليه. فيأتي هذا الآتي فيطعن في الصحابة من جهة، وفي نفس المكان يقول لك: هم في الجنة. يطعن في عثمان فتسأله عنه يقول لك: هو في الجنة. يطعن في علي ويقول لك: هو في الجنة. فيبدأ يشككك في أخبارهم، ويشككك في عدالتهم وفي أمانتهم في نقل دين الله عز وجل. فيأتي لضعاف القلوب تارة، ولضعاف العلم تارة أخرى، ويبدأ يزعم أنه يناقش ويناظر وينافح خائفا عن الدين. ثم يأتي بعد ذلك ويقول: ناقشت فلان وفلان واتفقت معه واختلفت معه ووافقني وخالفني. يوهم أنه يقول كلام العقلاء وما هو إلا أرياح المفاليس، ما هي إلا كلمات تخرج دون تعقل، كلمات السكارة والحيارة لا قيمة لها ولا فائدة منها، ولكن يوهم نفسه أنه يقول كلاما. فإذا تشكك الناس في عدالة هؤلاء وفي ثقتهم، رجعنا إلى القضية الأصلية: من الذي نقل لنا القرآن؟ الصحابة. من الذي نقل لنا السنة؟ الصحابة. فلا يهجم على القرآن أول الأمر، لكن يأتي على السنة فيقول كلما أتيته بحديث: المشكلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا، لماذا قلت لم يقل هذا؟ الصحابي أخطأ ليس معصوما، والبخاري ليس معصوما، ومسلم ليس معصوما، وما بينهما من الرواة ليس معصوما، وعلى أي أساس جعلوا هذا الحديث صحيح، وعلى أي أساس جعلوا هذا الحديث ضعيف، ومن أين جاء بهذا الكلام أصلا؟ فإذا شك الناس في السنة وفي فهم الصحابة للقرآن وفي عمل الصحابة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، بقي لنا القرآن. فإذا أتيناه بالآيات من القرآن لا يبدأ بردها، لأنه لو ردها مباشرة لكفر، لكن يبدأ يفهمها على ما يوافق هواه، فيأخذ ما يوافق الهوى ويرد ما لا يوافق الهوى. لماذا؟ لأنه سبق أن أصل عنده أصلا باطلا، وهو عدم الأخذ بالأحاديث المنقولة، وعدم الاستعانة والاعتبار بفهم الصحابة رضي الله عنهم. فيدور الأمر عنده بينك وبينه على القرآن، فتأتي بالآية فلا يبقى إلا فهمك وفهمه، وحينئذ لست حجة عليه. وفي نفس الوقت قد تقول: ليس حجة هو، ليس حجة علي، فيبقى النص القرآني لا حرمة له بينكما حينئذ ماذا نصنع بالنص القرآني الذي لا أستطيع أن أقنعه به ولا يستطيع أن يقنعني به؟ هذا هو ما يريده هؤلاء، يريدون في النهاية أن يبقى القرآن نصوصا جوفاء من المعاني، نصوصا لا عمل بها، يكفي علينا أن نحمل المصحف بركة وأن نعلقه في السيارة وأن نكتب منه لوحة لتعلق على الحائط. إذا تجرد من السنة العملية وإذا تجرد من الفهم الصحيح الذي هو فهم الصحابة رضي الله عنهم، الفهم المبارك، الفهم الذي أقره الوحي، الفهم الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تجردنا من هذا الفهم تجردنا من كل حقيقة وبقي لنا كل باطل بعد ذلك. هذا هو ما يريده هؤلاء، وهذا هو ما يلزم عن سب الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك العلماء قسموا سب الصحابة إلى منزلتين في الجملة. المنزلة الأولى أنهم جعلوها في من سب الصحابة بالكفر، من قال إنهم كفروا فهذا كافر، من قال إنهم كفروا فهو الأكفر، هو الكافر، هو الكافر. لماذا؟ لأنه أنكر نصوص القرآن وأنكر نصوص السنة، وهذا مدين الإسلام بكلامه هذا، وهذا يرفع أمره إلى قاضي المسلمين ليرى شأنه فيه، هذا ما ينبغي. الدرجة الثانية كما قلت في الجملة وبينهما تفاصيل، من يسب الصحابة أو أحدهم بما لا يقدح في دينه ولا في عقيدته، كأن يقول لم يكن خبيرا بالعلوم السياسية، كان مغفلا في كذا، كما يقولون في أبي موسى رضي الله عنه، كتب التاريخ والكتابات المعاصرة طافحة بهذا السب للصحابة رضي الله عنهم بزعم الموضوعية وطرح الأمور طرحا سليما وطرحا واضحا، فيقول هذا كان جبانا في الحرب، وهذا كان بخيلا، وهذا كان جاهلا بالأمور السياسية، وهذا كان جاهلا بكذا، وهذا لم يكن له خبرة في كذا، فيقعون في سب الصحابة رضي الله عنهم. حتى حدثني بعض هؤلاء فلما ذكرت له قول الله عز وجل لقد خاطب الله الصحابة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال لي كمل الآية. فقلت له ماذا تقصد؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قلت أولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر؟ قال لا، الصحابة ما أمروا بالمعروف وما نهوا عن المنكر. كذاب أشر، إن حياة الصحابة رضي الله عنهم ما قامت إلا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى الحروب التي وقعت بين الصحابة وهي فتنة وقى الله عز وجل شرها وقدرها الله عز وجل وأخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وكان لا بد أن تقع لأن الله قدرها ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بها، والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا سببا فيها، ولم يشهدها منهم أكثر من 30 على الأكثر، ولم يباشروا القتال، وفيها تفاصيل سنذكرها بعد ذلك. ولم تكن هذه الحروب أصلا على خلافة ولا على إمارة ولا على أمر دنيا، وإنما هي فتنة تدخل فيها أناس والعياذ بالله قلوبهم مريضة فأوقعوا الحرب بين المسلمين. ومع ذلك لم يكن هذا إلا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أصل السبب، في أصل السبب، حيث كان علي رضي الله عنه يرى أن تسليم قتلة عثمان لم يحن الآن، ومعاوية رضي الله عنه يطالب بإقامة الحكم الشرعي عليهم، فاختلفوا على هذه المسألة. هذا هو سبب الفتنة التي وقعت، لم تكن على أمر دنيا ولا على خلافة ولا على إمارة، هذا هو السبب. علي رضي الله عنه يرى أن الوقت لم يحن، هو لم ينكر أن يقام عليهم الحكم الشرعي، ومعاوية رضي الله عنه بما أنه ولي الدم وهو ابن عم عثمان وهو أمير الشام يريد أن يسلم قتلة عثمان الآن، خلاف في مسألة في وقت معين هل يسلم الآن أم بعد ذلك، وهذا في أصل مبناه هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وانظر حياة الصحابة جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هذا القائل يقول ما أنكروا المنكر ولا أمروا بالمعروف ثم ينكر عليهم حروب المرتدين وحروب مانع الزكاة. يعني تقول لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر ثم تنكر عليهم أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وما أراك إلا منكرا بين البشر. هل يكون الأمر هكذا؟ هل يكون الحقد على أصحاب النبي وعلى دين الإسلام هكذا؟ تالله إن هذا لظلم بين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين حملوا لنا هذا الدين. فإذا كان الأمر كذلك فإن العلماء اتفقوا على أن من يسب الصحابة هذا السب الذي يقوله هؤلاء لا بد وأن يعذر، فهذا أيضا يرفع أمره إلى قاضي المسلمين ويعذر، يقوم بتعزيره إما بالحبس وإما بتغريم مالي وإما بالضرب أو بأي وسيلة من وسائل التعزير الشرعي الذي يراه قاضي المسلمين في هذه المسائل. ونسأل الله عز وجل العافية. أيها الإخوة الكرام، هذا موجز نحذر فيه من هؤلاء الذين يقعون في سب الصحابة رضي الله عنهم، وندعو فيه أنفسنا وإخواننا إلى دراسة فضائل الصحابة رضي الله عنهم وإلى دراسة سيرهم وتدريسها لأولادنا وتعليمها لهم حتى يستقر حبهم وتعظيمهم في قلوبنا وتنتقل سيرهم إلى حياتنا على سبيل الأفراد والمجتمعات، حتى إننا نرجو بذلك أن نكون صورا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكون أمثلة مكررة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يرون أن هذا من المستحيل وأن هذا عودة إلى الوراء، ونرى أن هذا دفعة إلى الأمام، فإن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح به أول هذه الأمة، وما حمل الأمر في أول هذه الأمة إلا أولئك الأصحاب الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله عز وجل أن يرضى عنا بترضينا على أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك وأصحاب نبيك وآل بيت نبيك، ونسألك أن تحشرنا معهم بحبنا لهم وإن لم ندرك أن نعمل بعملهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في مصر وفي كل مكان. اللهم احقن دماء أهل مصر يا رب العالمين وسائر المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وترضاه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وترضاه. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهدهم ووفقهم لما تحبه وترضاه من العمل بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم خذ بنواصينا ونواصيهم إليك أخذ الكرام عليك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعزنا بطاعتك واتباع سنتك، ولا تذلنا بالبدعة والمعصية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السنة والجماعة، ونعوذ بك من البدعة والفرقة. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.